قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا في درب الطويل. كن مثله في حلمه في صبره في صفحه الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة وباركت على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، هذا هو اللقاء الثاني داخل حياة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، أم المؤمنين الصوامة القوامة الأواهة المنيبة المتصدقة مع أم المؤمنين زينب بنت جحش. قلت لكم أخواننا وأخواتنا، إحنا بناخد قيم من حياة أمهات المؤمنين، قيم من حياة الصحابة رضوان الله عليهم، علشان نقدر نعيش بهذه القيم بين الناس، عشان نقدر نعيش بهذه القيم بين الناس. السيدة زينب رضي الله عنها كانت حياتها كلها قيم رضي الله عنها. كم استفدنا من حياة السيدة زينب من قيم وأخلاقيات وسلوكيات كانت بينها وبين الناس، من عبادة وطاعة وقرب بينها وبين الله سبحانه وتعالى. السيدة زينب من أبرز القيم اللي احنا شفناها في حياتها قد إيه كانت ورعة، كانت لا تتكلم بكلمة إلا وهي تعد لها ألف حساب قبل أن تتكلم. وقلت يا ريت أخواتنا يكن حريصات كحرص السيدة زينب بنت جحش على اللسان وعلى السمع وعلى البصر. السيدة زينب في حادثة الإفك، النبي لما سألها يا زينب ماذا رأيت أو ماذا علمت، قالت يا رسول الله بل أحمي سمعي وبصري وما علمت والله إلا الخير. قالت عائشة فحماها الله عز وجل بالورع. دي قيمة مهمة جدا إن كل أخت مسلمة تكون حريصة على جوارحها، تكون حريصة على جوارحها، فلا تسخر إلا في طاعة الله وتحبس حبس عن معصية الله سبحانه وتعالى. ده كان المعنى الأول أو القيمة الأولى اللي استفدناها من حياة السيدة زينب. من القيم اللي استفدناها من حياة السيدة زينب امتثالها لأمر الله، حياتها داخل معنى الاستجابة، قد إيه كانت مستجيبة لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة زينب خالها كان سيدنا حمزة رضي الله عنه أسد الله وسيد الشهداء، خالتها السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخوها أول وزير دفاع داخل دولة الإسلام سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أختها حمنة كانت متزوجة بثلاثة منهم اثنين من المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، وتزوجت أيضا مصعب بن عمير داعية الإسلام الأول صاحب الحسب والنسب في قريش وصاحب الإيمان طبعا في الإسلام. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها زيد بن حارثة مولاه عبد من العبيد وهي الحسيبة النسيبة، قالت يا رسول الله لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش، أنا فتاة قريش الأولى، يا رسول الله لا أرضاه لنفسي، في رواية أنا سيدة أبناء عبد شمس، أنا لا أرضاه لنفسي أبدا يا رسول الله. فما كان إلا أن نزل الوحي على رسول الله بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فما كان منها إلا أن قالت بل أسمع وأطيع، وفي رواية سلمت ورضيت، بل ورضيت وسلمت يا رسول الله، وفي رواية إذن لا أعصي رسول الله، طالما ربنا قال لنا لازم نستجيب لا أعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم سبحان الله أنا أستشعر، وده اجتهاد من وجهة نظري والله أعلم، أستشعر أن السيدة زينب رضي الله عنها لما التزمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هو أغلى الأمور عند المرأة شأن الزواج، لما سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله عز وجل أن يحدث الفراق بين زينب وبين زيد ليكون الذي يتولى الزواج من زينب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل نساء النبي الذي زوج نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين زوجوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أباؤهن، أما سيدة زينب رضي الله عنها فجزاها الله عز وجل عن التزامها بأمره سبحانه وتعالى ان هو سبحانه وتعالى الذي يزوجها، فكانت تفخر على نساء المؤمنين وتقول زوجني ربي من فوق سبع سماوات، زوجكن اباؤكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. قيمة مهمة ان النبي لما يقول لهم في حجة الوداع خلاص الزمنا البيوت، فكان الكل التزم البيوت، وكنا لا يخرجن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج، واما زينب فتقول لا تحركني دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القيم اللي عشناها مع ام المؤمنين زينب، مع امنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، حياتها في العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، قد ايه كانت صوامة قوامة كما كانت السيدة ام سلمة تقول. دي كانت بعض القيم اللي احنا استفدناها من حياة ام المؤمنين زينب، ولكن طبعا كانت القيمة الاساسية اللي احنا قعدنا ندور حوالين الحلقة كلها حواليها الحلقة كلها، هو ما يتعلق بصنائع المعروف، بصنائع المعروف اللي كانت مغروسة في قلب ام المؤمنين زينب رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول انها ما رأت امرأة اعظم صدقة من السيدة زينب، عمرها ما شافت حد اعظم في العطاء من السيدة زينب. السيدة عائشة ابوها اللي انفق ماله 3 مرات، هي بتقول انا ما شفتش حد عطاء من النساء اعظم من السيدة زينب رضي الله عنها. السيدة عائشة كانت بتقول ان السيدة زينب كانت بتشتغل بايديها علشان تنفق رغم معها من مال. عمر رضي الله عنه لما فرض لها عطاء من بيت مال المسلمين 12,000 درهم، ما يعني طلع عليها نهار، ال 12,000 درهم وصلوها بالليل اتوزعوا بالليل، ال 12,000 درهم. السيدة زينب رضي الله عنها كما تقول عائشة مفزع اليتامى والأرامل. السيدة زينب رضي الله عنها هي أم المساكين، أم المساكين، فهي لقبت بأم المؤمنين ولقبت بأم المساكين، وسبحان الله كانت اسم على مسمى، كان اسمها قبل ذلك برة، وهي بالفعل كانت صاحبة البر وصاحبة الجود. وده المعنى اللي أنا عايز أعيش معاكم النهاردة فيه، معنى صنائع المعروف، معنى صنائع المعروف من أعظم الأبواب اللي ربنا عز وجل تعبدنا بها، صنائع المعروف. أخوانا وأخواتنا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عايز بس أقول لكم قد إيه صنائع المعروف، قد إيه صنائع المعروف بتجعل الإنسان من الحب والمودة في قلوب الناس، تجعل الإنسان من الحب والمودة في قلوب الناس شيء كتير جدا جدا جدا. أخوانا وأخواتنا، عايز أشوف معاكم فيديو بسيط لأحد رجال الأعمال، الناس اللي عاشوا حياتهم للبر وللجود وللعطاء وللخير، لواحد من الناس اللي ما شاء الله كان حريص جدا انه يبذل ماله لانشاء المعاهد وانشاء المدارس، لواحد من الناس اللي انفق ماله كله الا قليل على انشاء الكليات الازهرية وغير ذلك. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو بس البسيط ده ونرجع لكم تاني. هذا الرجل الذي أحسبه من أهل الخير ومن أهل البر ومن أهل الجود أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد. بصوا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة وقال والصحابة أثنوا عليه خيرا قال وجبت، قالوا يا رسول الله وما وجبت؟ قال الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. دي نتيجة دايما الإنسان اللي بيبقى حريص على صناعة المعروف، دي دايما بتكون نتيجة الإنسان اللي يكون حريص على البر والجود وإسعاد الناس يسعده الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، عايز نعيش النهاردة مع معنى صناعة المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها في صناعة المعروف، بس قبل ما أبدأ صناعة المعروف عايز أقول لكم ربنا سبحانه وتعالى قال ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. دول ناس عمرهم في حياتهم ما سعوا أبدا على إطعام مسكين، ما سعوا أبدا على إطعام مسكين، ما سعوا أبدا لقضاء حوائج الناس، ما سعوا أبدا أن يكون عندهم صناعة معروف، ما سعوا أبدا أنهم يكونوا من أهل البر أو من أهل المعروف في الدنيا. إيه؟ شفتوا قرنوا الآن بين هذه الآية ما سلككم في سقر، الناس بتعذب في النار يوم القيامة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هم شايفين ان اعظم ذنبين من الممكن ان هم يعذبوا عليهم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. ربنا لما يقول لنا الناس دي تعذبت، ولما سئلوا انتوا بتعذبوا ليه؟ قال لم نكن نطعم المسكين. طيب واحنا بنعمل كده ولا بنعملش؟ نحط الايه بسرعه، نزلوا الايه على واقعنا. هل يا ترى المخرج المصور بتاع الديكور وبتاع الإضاءة وبتاع انتوا من اللي بتطعموا المساكين؟ بتطعموا المساكين ولا لا؟ نزل الآية عليه، انا ذات نفسي انت بتطعم مسكين ولا لا؟ اللي بيسمع الآن انت بتطعم مسكين ولا لا؟ كل الناس اسألوا نفسكم هو احنا فعلا بنطعم مساكين ولا لا؟ لو بنطعم مساكين فلسنا من اهل هذه الآية، اما اذا كنا مقصرين في اطعام المساكين يعني نراجع نفسنا. قال الله سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ندم الإنسان في القيامة على إيه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. شفتوا؟ وزي ما ذكرت لكم في الدرس الماضي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا سبحانه وتعالى واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه. لو سألنا يا ترى ذنب الرجل ده ايه؟ قال الله عز وجل انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الناس دي الثلاث ايات في الثلاث صور في الثلاث مواضع من القرآن، الناس دي اترمت في جهنم يوم القيامة، عذبت في جهنم يوم القيامة علشان ما كانش مغروز جواها حب صنائع المعروف واكرام الفقير والمسكين. السيدة زينب رضي الله عنها حريصة غاية الحرص على الجود والفقراء، مفزع الايتام والمساكين كانت السيدة زينب رضي الله عنها. اخواننا واخواتنا، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا برضو في القرآن اقوام ما التفتوا ابدا لقضية صنائع المعروف وكانوا دائما ما يسعون الى اخذ اموال الناس بغير وجه حق، وبخاصة الفقراء اصحاب الجنة. اصحاب الجنة هو ربنا سبحانه وتعالى قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. ليه الجنة بتاعتهم اصبحت كالصريم؟ ليه اصبحت خشب محروق؟ ليه النار نزلت من السماء حرقت القرية حرقت الجنة باللي فيها؟ ليه يا ترى؟ لأن هما في يوم من الأيام تقاسموا فيما بينهم ألا يعطوا الفقير أجره، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حظ قادرين. ويحين من بدري يقطف الثمار علشان ما فيش مسكين يقول له لله. شفتوا قارون؟ الله سبحانه وتعالى قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. من أقوال أهل التفسير في قوله فبغى عليهم أي منعهم زكاة المال، منع الفقير والمسكين زكاة المال، فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. حياة الإنسان لابد يكون فيها أصل أصيل اسمه صنائع المعروف، لابد يكون فيها أصل أصيل اسمه الصنائع المعروف. على النقيض لما شفنا ناس في القرآن كان عملهم الصالح يعني العمل مع المساكين والفقراء بسيط جدا، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم نجوا يوم القيامة بصنائع المعروف، بصنائع المعروف، العمل اللي غاب عن كثير من الناس. يقول نبي يقول ربنا تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة. سمى الله يوم القيامة عقبة، عقبة كؤود كما ورد في الحديث. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، صنائع معروف، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في عام مجاعة تطعم فقراء وتطعم مساكين، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. دول اللي يعدوا يوم القيامة، دول اللي يعدوا يوم القيامة، صنائع معروف برضو. صنائع المعروف برضو جت منين؟ جت من الإطعام، من المساكين، الأيتام. هو ده دي النجاة يوم القيامة، من عقبات القيامة النجاة هتكون هنا. فلقد اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا متربة. صنائع المعروف في حياتنا، بناتنا احنا بنتكلم على أم المؤمنين زينب، يبقى لازم يكون لنا فيها قدوة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الإنسان، ويريد نقرأ بقى القرآن بالطريقة دي، نزلوا الآيات على وقائعكم. قال الله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه رغم أن هما محتاجينه. وده يضرب لنا المثال اللي الناس بتقول عليه، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. لا يا أحبابي الكرام، مش دي تربية المسلمين، مش دي تربية القرآن. تربية القرآن: ويطعمون الطعام على حبه، هما بيحبوه، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صنعوا جنة وحريرا. الآيات ربنا بيقول إن الناس دي وقاها الله عز وجل شر يوم القيامة، وما فيه من أهوال، بسبب يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ربنا بيقول إن الناس دي استحقت دخول الجنة، وعدد الله أوصاف الجنة اللي دخلوها في سورة الإنسان، علشان في يوم من الأيام أطعموا مسكين أو يتيم أو أسير. صنائع المعروف في حياتنا في القرآن، ربنا يقول لك إما إنك تتحمل نار القيامة لأنك ما كنتش من أهل صنائع المعروف، أو تنجو من عقبات يوم القيامة لأنك كنت من أهل صنائع المعروف. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن معنى جميل جدا علشان يغرز بداخل كل الناس معنى صنائع المعروف، إن كل ذنب بيقع فيه إنسان له كفارة، ربنا عز وجل يجعل دايما الكفارة فيما يتعلق بصنائع المعروف. يعني كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالصيام ما في مش في الأول، لا ده الأول إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، صنائع معروف. الظهار الصيام 2 متتابعين أو إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة، طبعا على الترتيب اللي ربنا عز وجل ذكروا لنا في سورة المجادلة أو المجادلة. سبحان الله، من أتى امرأته في نهار رمضان برضو نفس القصة، تكون الكفارة صيام 2 متتابعين، إن عجز فيكون إطعام 60 مسكين، إطعام 60 مسكين أو عتق رقبة، صيام 2 متتابعين أو إطعام 60 مسكين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ذنب الإنسان بيعمله الآن يروح يقول له روح على الأعمال الصالحة، على الصنائع المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن النجاة من كروبات الموت ومن سكرات الموت مربوطة بصنائع المعروف. فقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. حبيبنا الكرام، صنائع المعروف في السنة، النبي علمنا ان الصنائع المعروف وقضاء حوائج الناس والقضاء حوائج الفقراء والمساكين والأيتام. سبحان الله، والله أحبابي أنا ما وجدت في حياتي أي سر من هذا العمل، بتجد فيه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيبارك بركة غير طبيعية. سبحان الله، امبارح كان يوم الجمعة الماضية، بعد صلاة الجمعة جات لنا حالة كانت عايزة تزرع كبد، فسبحان الله يعني وانا يعني جاتني الحالة، فكان معايا مجموعة من الدكاترة حبايبنا يعني، فوانا بكلمهم اما عشان هو بيصلوا معايا فوانا بكلمهم قالوا لي ده احنا بنصلي في اخر المسجد وجايين. جم قابلوني فقلت لهم طبعا دي حاله وزراعه الكبد هتكلف 210,000. فواحد قال لي واحنا واقفين بقى كده قام واحد بيقول ايه طب يا شيخ انا اعرف حاجه ممكن اشيل ثلث الثمن فيما يتعلق بنفقه الدوله. واحنا واقفين احنا مطلوب مننا 210,000. قام واحد تاني قام رادد قايل وانا اعرف جمعيات بتتولى ان هي تشيل ثلث الثمن انا اتولى الامر ده. قام واحد تالت قال كده هيتبقى حوالي 80,000 جنيه. لقيت واحد بيقول انا عليا 20 وده بيقول عليا 25 وده بيقول مش عارف عليا كام وده بيقول عليا كام. سبحان الله الحاله في لحظه خلصت. يعني الحاله كلها في لحظه في اقل من ربع ساعه كان الموضوع انتهى. وسبحان الله شوفوا بقى يعني ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ان يفضل الاب ده وسط اسرته وسط اولاده مش بصوا كفايه كفايه والله احباب الكرام الفرحه اللي كانت مرسومه على وش الراجل واحنا عمالين نتكلم. والله العظيم كفايه الفرحه بس اللي اترسمت على وش الراجل واحنا بنتكلم يكفينا هذه السعاده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يسعدكم في الدنيا والاخره. احباب الكرام الجزاء من جنس العمل. زي ما احنا بنفرج كربات الناس زي ما انتم هتفرجوا كربات الفقراء والمساكين هتكون النتيجه ان ربنا يفرج كرباتكم. واعظم كرب بيمر به الانسان هو الكرب اللي بيكون عند الموت. لذا قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اعرف حد من ابائنا الكرام اللي انا اتعلمت على ايديه صنائع المعروف الدكتور محمد صفوت اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. ما رايت مثل هذا الرجل ابدا في صنائع المعروف وفي فعل الخيرات. اصيب بالكانسر ومرض كان شديد جدا جدا جدا. والله يا اخوانا الراجل هو بيموت والله الراجل هو بيموت سبحان الله في المستشفى وبيتألم ألم شديد جدا. يقول ايه يتصل على حد من ابائنا الكرام اللي بيصلي معنا في المسجد فيقول له يا حاج فلان ابعت لي 5,000 جنيه. فيقول له ليه؟ يقول له والله اصل انا شفت المرضى الملايات بتاعتهم مقطعة ومش نظيفة والفرش بتاع المخدات مش نظيف وانا عايز ان يجيب لهم فرش وحاجات من كده. الحاجة التانية عايز اجيب شوية كراسي لان في وقت الزيارة العدد بيبقى كبير جدا حرام يبقى اهلهم يعني تعبانين نفسيا بسبب اهلهم التعبانين ونيجي نتعبهم بدنيا فيفضلوا واقفين. الرجل هو بيموت في لحظاته الاخيرة ويموت الدكتور محمد صفوت الله يرحمه ونخرج في جنازته وكانت جنازة ما رأيت مثلها ونخرج في جنازته ونروح على المقابر وأكون أول واحد قدام المقبرة وسبحان الله وهم بيكشفوا الكفن كده عن وجه الدكتور محمد صفوت ألاقيه بيضحك. فكان السؤال اللي دايما بيدور في خاطري ماذا رأيت يا دكتور محمد في هذا الوقت عشان تضحك هذه الضحكة وتبتسم هذه الابتسامة ماذا رأيت؟ الجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا صناع المعروف فعل الخيرات دول أهل لإكرام الله عز وجل لهم في الآخرة. دول أهل المعروف دول أهل المكانة دول أهل الشرف دول أهل المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى. صناع المعروف قيمة مهمة جدا ناخدها من حياة السيدة عائشة رضي الله عنها. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنائع المعروف معنى مهم جدا ناخده من حياة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. السيدة زينب كانت بتشتغل بأيديها وتبقى أوقات طويلة جدا تشتغل بأيديها علشان تتصدق. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت أحدا أشد ابتذالا لنفسه من زينب في صنائع المعروف. كانت بتتعب نفسها جدا وتبهدل نفسها جدا. أشد ابتذالا يعني مبتذلة يعني هدومها متسخة. عارفين لما كنا من اكتر الحاجات اللي تربى عليها الشباب عندنا في المنصورة ما يتعلق بصنائع المعروف كان بيبقى سهل جدا ارفع سماعة التليفون على اي مثلا سوبر ماركت كبير اقول له اعمل مثلا 50 شنطة ننزل للفقراء والمساكين. انا كنت برفض هذا المبدأ وكنت دايما بربط الشباب في المسجد ان احنا نجيب فرشة كبيرة عشان المسجد نجيب فرشة كبيرة ونفرشها وابعت اجيب شوالة رز والمكرونة في مكرونة معبأة اجيب لا مكرونة سايبة بس نظيفة واجيب اللوبيا شوال والعدس شوال واللوبيا وهكذا واجيب موازين 3-4 موازين والشباب يقعدوا يغرفوا من شكارة الرز ويحطه في كيسة ويوزنه عدد معين من الكيلو جرامات مثلا للرز والعدس، رغم الحاجات دي ممكن سهل جدا تيجي معبأة، ولكن كنت عايز الشباب يشتغلوا. كان كنت أسمع منهم يقولوا لي أسعد لحظات حياتنا لما نرجع بيوتنا كده شايلين بعد ما شيلنا الشويلة ومش عارف ايه، واحنا متبهدلين كده، واحنا متبهدلين كده. احنا ما اتبهدلنا في الغلط وفي الحرام، احنا دلوقتي نتبهدل لله سبحانه وتعالى. اقتداء بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها، اسعد لحظات الحياة. ليه النهاردة بنت النهاردة في قرية، على فكرة ممكن في كتير من اخوات، يا ريت اخواتنا نفهم هذا كام، في كتير جدا من البنات لو قلت لها تعالي نصلي او نحضر درس مش هتحضر معاكي، انما لو قلت لها تعالي على عمل صالح هتيجي تحضر معاكي، لو قلت لها في يوم من الايام على عمل على تعالي ننزل لاسره فقيره هننزل معاكي. اخواننا واخواتنا، ربنا سبحانه وتعالى بيجازي هذا الانسان اللي يصنع المعروف بحسنات لا حصر لها، والله يا اخواننا لا حصر لها. يكفي يا اخواننا واخواتنا ما نصنعه من صنائع معروف، ما نفعله من صنائع معروف، هذا هو الباقي لنا، ده اللي هيتبقى لنا من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. المعنى ده اللي نفهمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحت شاة في بيته صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجاته وزعوا منها، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول عائشة وزعوا كل الشاة إلا الذراع بس سبوها للنبي، النبي كان بيحب لحم الذراع. فالنبي رجع بالليل فنظر للشاة فقال ما بقي منها؟ قالوا يا رسول الله ما بقي إلا الذراع، فقال لا والله بل بقيت كلها إلا الذراع. اللي احنا تصدقنا دي هو ده الباقي لينا، هو ده الباقي لينا. لو في يوم من الايام لقينا مسجد بيتبنى ساهم ولو بجزء بسيط، لان هو ده الباقي ليك. لو في يوم من الايام لقيت حد بيعمل عملية او محتاج ادوية، هو ده صدقني الباقي ليك. يا ريت النهاردة اخواننا الشباب، والله العظيم يا اخواننا، المستشفيات فيها كثير من المرضى، فيها كثير من المرضى في حالة من الألام والعناء، بعضهم والعياذ بالله ممكن يعني يقول كلام لا يرضي الله، لأنه للأسف ما لقاش حد يفكروا بربنا. الشباب في المنصورة ربنا يجزيهم خير، كل يوم جمعة بينزلوا جولات على المستشفيات، كل جولة تنزل مستشفى من المستشفيات بيبقوا حريصين فيها جدا 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 على معنى المعنى ده، يذكروا الناس بالله ويدخلوا السعادة على قلوبهم بهدية بسيطة بحاجة بسيطة. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما تعلمنا يثاب الرجل رغم أنفه، يلاقي مريض هنا محتاج دواء معين، محتاج حقنة معينة، سبحان الله، فتلاقي ربنا يسوق هذا الإنسان اللي كان رايح يذكر بس بالله لحد محتاج دواء، محتاج فصيل الدم، فينزل بسرعة يعمل هذا الأمر، فسبحان الله يدخل السعادة والسرور على قلب هذا الإنسان. أحبابنا الكرام، ما أعطانا الله عز وجل من نعم، وما أعطانا الله سبحانه وتعالى من عطايا، هذه العطايا إنما تربط بصنائع المعروف، وإنما يأخذها الله سبحانه وتعالى ويسلبها من الناس إذا منعوها من صنائع المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عبادا اختصهم الله عز وجل بقضاء حوائج الخلق ما بذلوها، اختصهم بالنعم ما بذلوها، ربنا ادالهم النعم ليبذلوها، فإذا منعوها، لو منعوا النعم إلى ربنا ادالهم تكون النتيجة أن سلبها الله عز وجل منهم وأعطاها لآخرين ليبذلوها. ممكن ربنا عز وجل يعطي المال لواحد علشان ينفقه على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، طول ما هو بيبذل تلاقي سبحان الله ماله بيزداد كل يوم أكثر من الأول، أما إذا منعها تلاقي سبحان الله إما أن يأخذ الله المال بعينه وحقيقته خسائر فالمال راح منه، أو يسلب الله عز وجل يعني السعادة من هذا المال أو الرضا من هذا المال أو بركة هذا المال، فالمال معاه ولكن هو مش سعيد به، ولكن هو مش سعيد به. صنائع المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن نشوف حاله على وفق حال الفقير اللي قدامه. في يوم كما يقول سيدنا جرير رضي الله عنه، جاء قوم مجتاب النمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرى عليهم أثر الفقر والجوع. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافهم فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وشه تغير جدا حزنا وهما وغما، النبي تعب نفسيا جدا أول ما شاف الناس دي، فكانت النتيجة فصعد النبي المنبر ونادى على الناس، الناس كلها تجمعت، فقال أيها الناس، وحثهم على الصدقة وقال تصدق أحدكم من صاع بره، من ساع تمره، من ثيابه، من كذا وكذا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الأنصار وأتى بصرة فيها دنانير عجزت كف النبي عن حملها. النبي جه يشيلها كده فأدي وقعت. فما كان إلا إن الصحابة أول ما شافوا الراجل ده بعطائه كل الصحابة اللي يجيب أكل واللي يجيب هدوم علشان الناس دي. قال حتى رأينا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من طعام وثياب. قال جرير فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة حتة الذهب من شدة الفرحة إن الناس دي ربنا قضى حوائجها على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. شدة فرحة النبي صلى الله عليه وسلم إن هيقضي حاجة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينتظر إن حد في يوم من الأيام يقول له يا رسول الله أنا عايز كذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيعرض ألك حاجة، أنت محتاج حاجة، ألك حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل الفقراء المساكين ألك حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربيعة بن كعب الأسلمي يا ربيعة سلني، مش عايز حاجة ربيعة، سلني يا ربيعة. ويقول له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يقول له لا أو غير ذلك، أكل شرب محتاج حاجة يا ربيعة سل، ألك حاجة يا ربيعة. حياة الصحابة رضوان الله عليهم شافوا ده من النبي. يقول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يثمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر اثنين ثلاثة يا أخواننا والله اثنين ثلاثة من القرية يقعدوا مع بعض ويفتحوا ملف ملف الفقراء اللي عندنا في البلد، وكل ملف كل ورقة يتحط فيها صورة الأسرة ودي احتاجاتها كذا واحتاجاتها كذا، عندها أولاد كذا وكذا وكذا. بتتعمل استمارة مع دخلة المدارس، احنا عندنا 20 استمارة، كل استمارة فيها مثلا الاستمارة الأولى فيها 3 أولاد 5 أولاد 4 أولاد، يبقى احنا عندنا مثلا معدل 100 طفل. طب احنا عايزين لهم ملابس، يبقى في المساجد نتكلم على فضل كسوة الفقراء وكسوة المساكين، نتكلم على كسوة المدارس، حد يتولى أمر الشنط، حد يتولى أمر مش عارف إيه، فيهم واحدة داخلة على زواج، يبقى جماعة يبقى عندنا مخزن نحط فيه الحاجات المتعلقة بالزواج. ما أجمل هذه الحياة، والله أسعد لحظات الحياة كلها اللحظات اللي أنت بتسعى فيها لإسعاد الناس. هو ده اللي باقي ليك والله، والله هو ده اللي باقي ليك، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بيه إن شاء الله في الدنيا والآخرة. يقول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يثمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، قاعد طول الليل. ليل النبي ما كانش قيامه بس، ما كانش صلاة بس، النبي قاعد هنا طول الليل عند أبي بكر ليه؟ للفقراء والمساكين، يشوف حوائجهم ويسعى على قضاء الحوائج. النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا في يوم من الأيام تأتي فاطمة رضي الله عنها الزاهدة العفيفة، وأبشركم إن شاء الله في سلسلة كبيرة جدا عن السيدة فاطمة قريبا بإذن الله عز وجل. السيدة فاطمة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أنا الراحة اللي كانت بتطحن بها الشعير الراحة كلت إيديها، فبتشتكي من النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت الراحة في يدها، فيا رسول الله أنا عايزة خادم. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان بعد غزوة جاء فيها للنبي صلى الله عليه وسلم بسبي كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا فاطمة لا أعطيك وأذر أهل الصفة تتلوى بطونهم في الأرض، أنا مش هديكي، أنا مش هديكي، أنت عندك أكلك وشربك وعندك ما تحتاجين، ولكن أهل الصفة محتاجين أكثر منك. النبي بيفضل الفقراء والمساكين، بيفضل صنائع المعروف مع الفقير المسكين عن بنته، عن قرة عينه، عن البنت الوحيدة اللي تبقت للنبي صلى الله عليه وسلم، عن أحب الناس كما قالت عائشة كانت أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمة أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمنع النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة عشان الفقراء المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يصلي العشاء، وبعد ما يصلي العشاء النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت للصحابة ويقول من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، لو انت عندك اكل يكفيك انت وزوجتك خد معاك واحد فقير، ومن كان عنده طعام يكفي ثلاثة فليذهب بأربعة، لان الطعام الثلاثة ان شاء الله يكفي هذا الرابع بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يروح بيته في صلاة العشاء غير بعد ما يكون اطمن ان كل فقراء الصفة اكلوا بفضل الله عز وجل. سيدنا جابر رضي الله عنه بيحكي موقف اخر في غزوة الخندق، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق وجابر بيقول مكثنا ثلاثة ايام لا نذوق طعاما، وظهر ده ظهر الجوع على الصحابة ربطين على بطونهم الحجارة من شدة الجوع. سيدنا جابر يروح لزوجته ويقول لها جهزي حاجة كده، النبي صلى الله عليه وسلم أنا شايف حسيت من صوت النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فتذبح عناقا كان عندها شوية شعير صغيرين كده تطبخهم وتقول له هات النبي معاه واحد أو اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم ما يهونش عليه إنه يروح يأكل هو لوحده هو معاه واحد أو اثنين، ولكن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الخندق: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، لقد صنع لكم أخوكم جابر طعاما. أخوكم جابر صنع طعام، يلا بينا علشان يعني تاكلوا معانا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يروح ويقول لجابر: زوجتك ما تطلعش حاجة من البرمة ولا تغرف حاجة لحد ما يجي. ويروح النبي ويبدأ كده يدخل الصحابة عشرة عشرة وهو يغرف بإيديه الشريفة رضي الله عنه ويبارك على الطعام، فيأكل عشرة، يقوموا العشرة اللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم لحد ما 1400 صحابي أكلوا. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يأكل هو وجابر رضي الله عنه، آخر واحد أكل. ليه؟ صنائع المعروف، صنائع المعروف اللي كان عايش بها النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل على الفقراء ويسأل على المساكين، أخبارهم إيه وعاملين إيه، زي المرأة السوداء الفقيرة اللي كانت بتقوم المسجد، يسأل النبي عنها لما ماتت ويروح يصلي عليها. حياة النبي مع الفقراء والمساكين، عشت النبي مع الفقراء والمساكين لدرجة ان كانت دعوته: اللهم احيني مسكين، اللهم اني اسألك حب المساكين، اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد معاهم لدرجة ان قريش يقولوا له: ما تقعدش معاهم وحنا نؤمن بيك، اطردهم. يقول لهم: لا لا لا، انا هفضل قاعد معاهم، مع هؤلاء الفقراء والمساكين، اقضي حوائجهم واسعى. لو في يوم من الايام حد منهم بيتزوج، تلاقي المدينة كلها بتسعى علشان تكفل هذا الانسان. علي ذات نفسه رضي الله عنه وهو يتزوج فاطمة كان عايز يدفع مهر، فمعهوش فلوس، فمعهوش الا الدرع. سيدنا عثمان يعمل حركة جميلة جدا، يقول له: يا علي، انا اشتري منك الدرع ب 480 درهم. فيديله 480 درهم عشان يدفعهم مهر. ويوم الزواج سيدنا عثمان بن عفان يديله الدرع هدية. هو ما كانش بيشتري الدرع، هو كان بيساعد اخوه بس بطريقة ما تجرحوش. سيدنا سعد بن معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي انه لابد للعرس من وليمة، فسيدنا سعد بن معاذ يقول له: يا رسول الله، عندي كبش، انا عندي كبش، انا لاخويا علي بن ابي طالب. الانصار يقوموا يقولوا: يا رسول الله، واحنا عندنا كم صاع من ذرة لاخونا علي بن ابي طالب. سبحان الله، سبحان الله. وبعد كده سيدنا علي بن ابي طالب يأجر بيت بعيد خالص كده عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة بن النعمان، وكان بيته لازق في بيوت النبي، بل بيوت النبي كانت بيوت حديثة بن النعمان، واعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حديثة بن النعمان يشوف في عين النبي صلى الله عليه وسلم ان عايز فاطمة بنته تبقى جنبه عشان كل يوم يشوفها ويعد عليها والكلام ده. فحديثة بن النعمان يقول له: يا رسول الله، انا هتحول عن بيتي اللي انا قاعد فيه لاخويا علي بن ابي طالب والفاطمة عشان يبقوا جنبك، عشان يبقوا جنبك. والله يا رسول الله، ما اخذ احب الي مما تركت، اللي انت تاخده احب الي مما تركت. ايه ده، ايه ده، ايه ده؟ شفتوا حياتهم مع بعض كانت عامله ازاي، شفتوا مواساتهم لبعض كانت عامله ازاي، شفتوا اخوهم علي بن ابي طالب واختهم فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ساعدوهم ازاي ووقفوا جنبهم ازاي. دي حياه المعروف اللي كانت بين الصحابه رضوان الله عليهم. المعروف مش للفقراء بس على فكره، المعروف ممكن يكون من باب المواساه بيننا وبين اخواتنا، بيننا وبين اخواتنا. اخ من اخواننا لما ربنا عز وجل رزق الولد، الولد دخل الحضانة، الاخ ممكن يدفع، ولكن كلنا مع بعض وقفنا جنبه وجمعنا مبلغ المال واديناه له عشان نحسسه احنا اخواتك، احنا اخواتك، وبندخل على قلبك السعادة والسرور. انا هقول لكم موقف حصل معايا. ابني لما عمر، اسال الله سبحانه وتعالى يحفظه واخواته واولاد المسلمين، عمر ابني لما اتولد ودخل الحضانة، وانا لا استحي من هذا الكلام، انا لا استحي ان اقول هذا الكلام، اخ من اخواننا بدون ان اشعر انا رايح ادفع ثمن الحضانة، اخ من اخواننا ام الدكتور بيقول لي: لا، ده الحساب خلصان. واعرف بعد ذلك ان اخ من اخواننا انا قادر على الدفع بفضل الله، اللهم لك الحمد، معايا فلوس ادفع. ولكن الاخ بيقول لي: اخي، هو مش في حب بيننا وبين بعض؟ والنبي يقول، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتبذلين فيا، وجبت محبتي المتبذلين فيها. يا جماعة، في ناس عايشة كده، في ناس حياتها كده، حياتها هي تبذل المعروف مش للفقر أو لعدم الفقر، هي بتحب المعروف. وهذا من هذا المعروف، المعروف لإخوانهم وأحبابهم. المعنى ده أنتم مش متخيلين قد إيه يؤثر في هذا الإنسان، يؤثر في الإنسان. جزاه الله خيرا، من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. المعاني دي لازم تتغرس جوانا. السيدة زينب بنت جحش لما كانت تقعد قدامها 12,000 درهم، دي لفلانة وده البيت فلان وده البيت فلان وده البيت فلان وده البيت فلان، ولا يكفيها ذلك، بل تقوم بعد كده تشتغل بإيديها علشان تبيع حاجات عشان تبدأ تنفق على الفقراء المساكين. الحياة دي لازم تكون موجودة عندنا، الحياة دي لازم تكون موجودة عندنا. حياة البر والعطاء لازم تكون مغروسة جوانا كلنا. احبابنا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه العطاء اللي كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم، حق النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء أو في الغنيمة كما يقول عمر كما عند داود بإسناد الحسن، قسمها النبي ثلاثة أجزاء، جزئين للمسلمين، ثلثين فلوس النبي اللي جات له تتوزع على فقراء المسلمين، والثلث الثالث كان بينفق بيه على زوجاته وما تبقى يرده لفقراء المسلمين. دي كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، السيدة زينب رضي الله عنها سادت الكل بنص كلام عائشة رضي الله عنها وبنص كلام الإمام الذهبي. الإمام الذهبي كان يقول سادت النساء جودا ومعروفا، أم المساكين رضي الله عنها. عايزين أخواتنا، كل أخت في جامعة، كل أخت في حي، كل أخت في قرية، كل أخت في مدينة، دورك صنائع المعروف. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضه، ويا رب تكون القيمة بتاعت السيدة زينب بنت جحش وصلت لنا كلنا، ويا رب نحول القيمة دي إلى واقع عملي في حياتنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بدعوة الرسول قد كان خير من دعاه.